حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94,945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145,558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر، وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير.
الدين النصيحة ومنها الوصايا، فما أنفعها إذا كانت من حكيم محب كوصية الوالد لولده. ومن الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم ما جاء على لسان لقمان لولده، حيث بدأ بأهم الوصايا وأعظمها، فنهاه عن الشرك.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ثم أوصاه بأعظم الناس حقا عليه، وهما الوالدان، إذ يجب برهما والإحسان إليهما مع طاعتهما في المعروف وتحمل الأذى منهما وإن كانا مشركين. قال تعالى:
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
ثم ذكره بمراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلانية:
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
ثم جاءت الوصية بالعبادات فأوصاه بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في مجلس آخر من المجالس نتحدث فيها معكم عن صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذه الصلاة من الأحكام. وقد فرغنا من الكلام عن الشروط والأركان والواجبات والمستحبات، ثم تحدثنا عن المبطلات والمفسدات، ثم عن المكروهات، وذكرنا منها العبث والحركة الزائدة كأن يصلح ثوبه دون حاجة، أو يبالغ في تعديل غطاء رأسه، أو ينظر في ساعته ونحو ذلك. ومن مكروهاتها الاختصار أو التخصر، وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه، وكذلك الاختصار المخل في الصلاة. ومن مكروهاتها التشبيك بين الأصابع إذا كان في الصلاة أو في انتظار الصلاة، وأيضا فرقعة الأصابع. وتحدثنا عن الإقعاء وأن له عدة صور، ومنها أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه ويضع يديه على الأرض، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة. فهذا الإقعاء مكروه باتفاق العلماء، وقال طائفة منهم إنه محرم. الصورة الثانية أن يفرش قدميه، أن يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه، وهذا مكروه عند الأئمة الأربعة، وأدخله كثير من العلماء في الإقعاء المنهي عنه. والثالث أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه بين السجدتين، وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإقعاء، فذهب جمهورهم إلى أن هذا الجلوس من الإقعاء المنهي عنه، وذهب الشافعية إلى أنه ليس من الإقعاء المكروه، وأن من السنة أن يأتي به أحيانا. وقد وصفنا كل ذلك وعرضناه بالصور في الحلقة الماضية لمن شاء الرجوع إليه، فهو موجود ومنشور على الشبكة. ذكرنا أيضا من مكروهات الصلاة كل ملهي، أن يستقبل ما يلهيه، ومن ذلك النظر إلى المرآة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وقد ذكرها المصنف رحمه الله، تشغل المصلي وتتعلق بمدافعته الحاجة. فقال رحمه الله تعالى:
أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. متفق عليه.
فيكره للإنسان أن يصلي وهو يدافع البول والغائط أو عند حضور الطعام. الشرع يريدها صلاة خاشعة، وكل ما يشوش على الخشوع إذن فهو من الأمور المذمومة. والنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام لما فيه من اشتغال القلب بذلك وذهاب كمال الخشوع. وكل ما كان من هذا القبيل يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع فإنه يكره. ويدل على كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين ما رواه ابن ماجه رحمه الله عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. حديث صحيح. من هو الحاقن؟ هو من يحبس بوله. وقد روى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف. رواه ابن ماجه. وعند أحمد بلفظ: لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن. طيب، ماذا بالنسبة لمدافعة الغائط؟ ماذا بالنسبة لمدافعة الريح؟ كل مشغل في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، كل مشغل فإنه ينبغي التخلص منه، ينبغي التخلص منه. جاء في الأثر: لا رأي، لا رأي لحاقن ولا حاقب ولا حازق. في اللغة قالوا الحاقن الذي به بول كثير، والحاقب المحصور، والحازق الذي ضاق خفه فحزق قدمه أي ضغطها. وفسر بعضهم الحاقب بأنه الذي يدافع الغائط، يعني الحاقن الذي يدافع البول والحاقب الذي يدافع الغائط. فما حكم من صلى وهو حاقن؟ طبعا الأشياء يعني المشهورة في الحالات مدافعة البول ومدافعة الغائط ومدافعة الريح، مدافعة الغازات هذه الريح. جمهور العلماء أن من صلى وهو حاقن طبعا أو حاقب فصلاته صحيحة مع الكراهة. وقالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام يعني نفي الكمال لا نفي الصحة، يعني لا صلاة كاملة وليس لا صلاة بالكلية. ولذلك قال العلماء: لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة، لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور، ولا إعادة عليه. طيب إذا طيب ماذا يجب أن يفعل؟ يعني أو ماذا ينبغي أن يفعل؟ ما يدخل في الصلاة أصلا، يعني واحد يدافعه أو يدافع البول أو الغائط أو الريح يذهب يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي مرتاحا إلى الصلاة ليخشع فيها. طب إذا كان حاقنا أو حاقبا وخشي إن ذهب لقضاء الحاجة أن يخرج الوقت، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ويصلي ولو خرج وقت الصلاة؟ يعني أيهما يقدم، مراعاة الوقت ولا مراعاة الخشوع؟ جمهور العلماء قالوا يصلي وهو حاقن ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن الوقت مقدم، مراعاة الوقت مقدمة. لكن إذا وصل الأمر إلى درجة أن الواحد لو صلى في الحالة هذه لا يدري ما يقول، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر أو يخشى أن يغلبه الحدث فيخرج منه بلا اختيار، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف. هذا كلام الشيخ. طيب الآن عرفنا موضوع لو خشي خروج الوقت. طيب ماذا لو خشي فوات الجماعة أو الجمعة؟ يعني لو ذهب لقضاء الحاجة يعلم من حاله أنه ستفوته الجماعة، فهل يقدم الجماعة ولا يقدم الخشوع؟ عموم لفظ الحديث يدل على أنه يقضي حاجته أولا ثم يصلي، ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة بل حتى الجمعة. هذا كلام ابن قدامة في المغني. طبعا نعرف المسألة درجات، يعني في شيء خفيف وفي شيء شديد. والشاهد من هذا أنه حرص الشرع على أن يصلي المسلم صلاة خاشعة، أن يخشع في الصلاة. طيب ما هي مسألة الصلاة بحضرة الطعام؟ ما معناها؟ الصلاة بحضرة الطعام مكروهة إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة، فيقدم الطعام أولا ثم يصلي ولو فاتته الجماعة، لكن حتى لا يحصل فيها تلاعب وبعض الناس يقول هاتوا الأكل أو يوقت الأكل على إقامة الصلاة. قالوا إن النهي الوارد في الحديث إنه لا صلاة بحضرة طعام هذا فيه ثلاثة أو له ثلاثة شروط. أولا أن يكون الطعام حاضرا، فإن لم يحضر الطعام فلا يؤخر الصلاة، يعني يذهب للصلاة ولو كان فيه جوع، لأن الطعام أصلا ما حضر. وفي الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، لاحظ الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، رواه مسلم. قال العراقي رحمه الله المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل، لا استواءه ولا غرفه في الأوعية، لا استواءه يعني نضجه ولا غرفه في الأوعية. وقال المباركفوري رحمه الله ويؤيد ما قال العراقي من أن المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل حديث أنس عند البخاري بلفظ إذا قدم العشاء فابدأوا به، ولمسلم إذا قرب العشاء. قال ابن دقيق العيد فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، يعني مثلا إذا كان الآن محمولا إليه وأقيمت الصلاة، فابن دقيق العيد يقول لا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر. وإن كان يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر. إيش يعني يتراخى حضوره؟ يعني يتأخر حضوره، يعني افرض لسه باقي 10 دقائق، باقي ربع ساعة، أي في وقت تذهب تصلي وترجع. حضور الطعام أمام الشخص قالوا يوجب تشوقا وتطلعا، يشغل عن الخشوع، ولذلك خرص اقضي نهمتك منه، اكسر جوعتك، اكسر تطلعك وتشوقك وذهب للصلاة. إذن هذا هو الضابط وهذا المعيار. لو واحد قال إيش يعني حضر، يعني طيب يعني باقي شوي يستوي، باقي شوي يحطوا، باقي الآن لا، هو يحمل، هو يوضع، قد وضع، قد بدأوا في الأكل، إذن خلاص عرفنا هذا. أول شرط أن يكون قد وضع أو في حكم الطعام الموضوع. اثنين أن تكون نفسه تتوق إليه، فلو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان فإنه يذهب للصلاة ولا كراهة في حقه. قال ابن رجب رحمه الله معلقا على الحديث لكن لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام ولو كان ميلا يسيرا، فأما إذا لم يكن له ميل بالكلية إلى الطعام فلا معنى لتقديم الأكل على الصلاة. ثالثا أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا، فلو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا، مثلا الصائم لو حضر طعام وهو صائم، فمثلا جابوا للأولاد الصغار طعاما فنقول روح صلي اذهب للصلاة، انت ممنوع شرعا من تناول الطعام. وكذلك لو كان ممنوعا حسا أو لا يتمكن منه، مثلا فيه علة تمنع من تناول الطعام، المانع الحسي مثلا لو قدم إليه ما لا يستطيع أن يتناوله حتى يبرد مثلا فإنه يذهب للصلاة ولا تكره صلاة حينئذ. كذلك لو حضر طعام لا يستطيع أن يأكله لعلة، في ناس مثلا عندهم مرض السكري، عندهم علل معينة تمنع من أكل أطعمة معينة، فهذا يذهب للصلاة. طيب الآن إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فيأكل بقدر كم يعني؟ يعني يأكل شيئا يسيرا ولا يجلس يأكل إلى متى يعني؟ ظاهر الحديث أنه يأكل حتى تنقضي حاجته منه بحيث لا تتعلق نفسه بهذا الطعام. إذن يأكل المقدار الذي لا تتعلق نفسه بعدها بالطعام. روى البخاري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وفي لفظ آخر فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. النووي رحمه الله علق على جملة ولا يعجلن حتى يفرغ منه، قال فيه دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعضهم يأكل لقمة يكسر بها شدة الجوع فقط فليس بصحيح، يعني أنه ما زال أنت النفس متعلقة. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. رواه البخاري. وقد روى ابن حبان عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي، يعني يلحق بالجماعة فيما بقي منها. وعن ابن عباس قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. قال ابن رجب رحمه الله معلقا فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء سواء كان قد أكل منه شيئا أو لا، وأنه لا يقوم حتى يقضي حاجته من عشائه ويفرغ منه. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يقوم حتى يفرغ من جميع عشائه، قال لأنه إذا تناول منه شيئا ثم ترك كان في نفسه شغل من تركه الطعام إذا لم ينل منه حاجته. فحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرا في ترك صلاة الجماعة. فيقدم تناول الطعام وإن خشي فوات الجماعة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له أن يأكل حتى يشبع ثم يقوم للصلاة ليكون فارغ القلب. وقال يعذر بترك الجماعة إذا حضر العشاء وتعلقت نفسه به فليأكل ثم يذهب إلى المسجد، فإن أدرك الجماعة وإلا فلا حرج. ولو قال قائل يعني المسلم الجاد يرتب أموره، المسلم الجاد يرتب الصلاة والعشاء والطعام، لكن قد يحدث أحيانا يعني، لكن لو واحد دائما نجد ما شاء الله عنده تعارض وجبة الغداء مع صلاة الظهر وجبة العشاء مع صلاة العشاء كل يوم يفوت كل يوم، لا هذا معناها أن الشخص يعني قد يكون هناك اتباع للهوى في هذه الحالة. بالمناسبة يعني فائدة، قال ابن حجر رحمه الله ما يقع في بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء لا أصل له في كتب الحديث لهذا اللفظ. يقول يعني رواء أن بعض الناس ينقلون أو يتداولون عبارة يقولون أنها حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. يقول هذه باللفظة بهذه يعني العبارة بهذه الألفاظ لا أصل لها في كتب الحديث بهذا اللفظ، وإنما تقدم ذكر الألفاظ، بعض الألفاظ الواردة في هذا. طيب أم زينب تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كنت قد سألتكم في رمضان عن هبة الجدة لأحفادها.
عن إيش؟
عن هبة الجدة لأحفادها.
يعني أنه يستحب العدل ولا يجب، ما هو مثل الوالدين. يعني في حال الوالدين واجب العدل بين الأولاد،
في يعني حال ابنة واحدة فقط.
أيوة، في حال الجد والجدة يستحب بين الأحفاد،
ولكن الجدة تريد أن تسألك يا شيخ توضيح. الله يخليك. الجدة لديها أمها وأبوها وإخوانها وأخواتها، هل هذا لا يؤثر على أحفادها مثلا إذا وهبت لهم؟
أيوة لا مانع. يعني الآن لا يجب عليها إذا أعطت أحفادها أن تعطي أباها وأمها وإخوانها وأخواتها، ما يجب عليها. إذا أردت أن تعطي أحفادها تعطيهم، لكن طبعا الأب والأم إذا احتاجا فلابد من مراعاة الحاجة. لكن إذا كانا مكفيين فأراد أن تعطي الأحفاد فلا يلزم أن تعطي أباها وأمها،
ما علم أنها تملك أملاك أخرى من غير هذا البيت الذي تريد أن تهب نصفه لأحفادها. يتملك أملاك أخرى.
إيه لا يعني هي الآن تسأل هل يجب، نقول لا يجب. لكن طيب من باب يعني مثلا الفضل والأجر نقول إذا أعطيت أحفادك أعطي أباك وأمك، بس ما هي ملزمة، ما هو واجب عليها، ما هو واجب، ليس وجوبا. طيب الأخ أحمد. أحمد تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
أبويا توفي قبل حوالي 8 أشهر.
أي رحمة الله عليه. نعم.
أبويا توفي قبل 8 أشهر.
أيوة.
وهو كان يضحي، إذا الأضحى يسوي يعني ذبيحة، ويضحى أننا أنا مننا 4 أشخاص كبار.
نعم.
والآن هل يلزم لنا الكبير ضحي أو أمنا في البيت ضحي؟
أنتم إذا كنتم مستقلين كل واحد له ماله ونفقته الخاصة، فكل واحد يضحي عن نفسه وأهله إذا استطاع. والأم إذا كانت وحدها في بيت وحدها مستقل فتضحي إذا استطاعت. وإذا كنتم مجتمعين كلكم في بيت واحد، نفقتكم واحدة، طعامكم واحد، تكفيكم أضحية واحدة. أحمد تفضل. أحمد.
أيوه
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
الذي يذهب إلى الحج وعنده دين هل يجوز؟
إذا كان مطالبا بالدين يقدم قضاء الدين. أمة الله تفضلي. أمة الله.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز الإقامة في الصلاة؟
أغلق صوت التلفزيون وأعيد السؤال.
إقامة الصلاة هل تجب على المرأة؟
لا يجب على المرأة إقامة الصلاة، ليس في حقها إقامة الصلاة مثل الرجل، فتصلي بغير أذان ولا إقامة، يكفيها أذان المساجد فتصلي بغير أذان ولا إقامة. يوسف تفضل. يوسف
أيوة نعم شيخنا
تفضل.
يوسف أنا شيخنا أنا سؤالي بالنسبة للأوراق، يعني في ورقة تلقى مكتوب يقول لك هذا جلب الرزق تكتب كشرف ويجلب لك رزق، وفي ورقة يقول لك هذا تكتب كشرف وحجاب بتاع سلاح مش عارف كيف بتاع أوارق، كلام هذا نبي منك تفصيله. شكرا لك.
أنت تقصد يا أخي الحجاب، الأحجبة اللي يكتبوها لتعلق تحفظ بزعمهم من العين والآفات، يعني كذا تقصد الحجاب الحجابات؟ طيب نشوف الأخ بشير. تفضل يا بشير.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حياك الله بارك الله فيك، سؤال واحد إن شاء الله.
تفضل يا
شخص معاق لا يستطيع القيام على رجليه، فخطب في خطبة الجمعة ثم صلى بنا رجل آخر.
طيب لو خطب الجمعة شخص وصلى بهم آخر صلاة الجمعة صحت الصلاة، صحت الجمعة لأي سبب، يعني لأي سبب صلى خطب بهم رجل وصلى آخر صحة الجمعة. أمة الله تفضلي.
أيوة السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ذهب بالدينة وإن كنت ماذا استعمله قليل جدا، وقد سمعت إن الذهب يعني في رأي من الثلاث أراء إنه يزك عنه مرة واحدة في العمر، فزكيت عنه ذلك ولكن بعد سنوات ارتأى لي غير ذلك، فزكيت عن السنة السابقة بعت جزء من المال وزكيت عن السنة السابقة، والسنة الحالية بدفع شهريا بتصدق من المبلغ بحيث ان لما اكمل السنة ادفع يكون كمل المبلغ المفروض دفعه، فهل هذا يصح؟
شوفي يعني لا يجب عليك ان شاء الله الاخراج عن السنوات الماضية، اولا لانك سمعتي أنه لا يجب إلا مرة، وهذا قال به بعض الفقهاء. ثانيا لأن جمهور الفقهاء يقولون الذهب المستعمل ما في زكاة، فلا يلزمك عما مضى، لكن إذا اقتنعت الآن أو استفتيت من أوجب أو من يوجب إخراج الزكاة سنويا فتبدأي الآن، منذ أن اقتنعت أو وصل إليك علم آخر مثلا أو من شخص تثقين به أكثر في علمه ودينه فأفتاك بوجوب الزكاة سنويا فتبدأ من الآن ولا يلزم عما مضى. الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
هلا يا شيخ الله يخليك. شيخ أنا أريد منك دعاء قبل السؤال لي أن يكون لي رزق وباب وحياتي أن تكون في المدينة المنورة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيك ما تريد وأن يجعله خيرا وبركة. تفضل يا أخي.
المدينة المنورة آمين. شيخ برضو السؤال في نفس الصميم، لو أراد شخص السفر من بلده بلد مسلم إلى مكة أو المدينة مثلا بسبب أنه اقترف ذنبا ما
بسبب
تريد السفر إلى المدينة أو مكة بسبب اقتراف ذنب مثلا بنية الطاعة طبعا بالإضافة إلى التوبة، بالإضافة إلى التوبة عدا أنك أني أراها أرطاعة وعبادة وأشتاق لها أساسا، هل تؤيدني في ذلك وما حكم ذلك يا شيخنا؟
طيب جدا، يعني إذا تمكنت من ذلك فهذا حسن جدا. يعني لو واحد قال مثلا والله أنا وقعت في ذنوب في بلدي هذه وأريد أن أذهب إلى مكة أو المدينة وأجاور الحرم، هذه قضية المجاورة عبادة عظيمة كان يعملها المسلمون، طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فإذا المجاورة إذا استطاع الواحد يجاور بحيث يصلي الصلوات في الحرم، حرم المدني الصلاة بألف صلاة، الحرم المكي الصلاة بمئة ألف صلاة، يعني لو واحد يتهيأ له ذلك هذا خير عظيم جدا. هذا تخيل يعني كل صلاة بمئة ألف، كل صلاة مشروعة في المسجد، يعني فريضة، الجنازة، تحية المسجد، ركعتين الطواف، كسوف، وهكذا. كم يعني كم الأجر هذا؟ هذا ما يمكن تحصيل مثله، يعني إلا أن يشاء الله. وين ما يعني ما هي الأعمال التي تحصل له مثل هذا؟ ولذلك كان يعني بعض العباد يجاورون، يعني يأتي من بلد للمجاورة، بس يجلس في مكة أو المدينة للمجاورة، يعني للتفرغ للعبادة، تفرغ للعبادة. ومن علم الله نيته وحسن نيته الطيبة يؤجر حتى لو كان إيش ما تمكن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أم مروة تفضلي.
ألو. نعم. ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل كلا أمي الله يرحمها، معدود عندها ثمانتين، كانت كتاب ريحات كانت مقلقة بزاف، وحنا تقلقنا معها بزاف، وكان خويا معها وقرأ عليها القرآن، وقالت قرأ لي القرآن، قرأت القرآن، قرأها قرأ لها، وبعدها ماتت. كما تتراني في قلوبنا قلنا بلك ما تغضبنا علينا ولا ماتت، صحيح من قبل كان زعلانة بزاف ومقلقة بزاف، ما عرفناش عليها.
طيب لحظة أمر، ولحظة خل الآن. طيب الآن الإخوة إخوان يأخذوا سؤالك الآن يأتينا. فوزية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أريد ما يقول الشرع في تربية العصافير في المنازل.
لا مانع من تربيتها في المنازل إذا أحسن إليها ووضع لها طعاما وشرابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير تصغير لطائر كان أبو عمير الصغير يلعب به. فيجوز الاحتفاظ بطيور الزينة أو للأجل الأطفال مثلا الصغار. فكان لأبي عمير أخي أنس بن مالك لأمه، كان له طائر يلعب به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قيل هو البلبل، وقيل طائر صغير يشبه العصفور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، فدل ذلك على جوازه. أم سارة تفضلي. أم سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ بلاد، احنا يعني انا قبل فترة زوجي توفى ولزمت عدة عالية، بس يعني تعرف انت انا عندي قصر وراجعت برا مالت الرعاية، وتعرف مضطرة، واخذت يعني جنسية ارملة، ولهذا تركتها. يعني هل يجوز لي يعني اقضيها؟
تقضي ايش؟ ماذا؟
نعم.
أنت توفي زوجك وعندك قصر، يعني عندك أيتام. نعم؟
نعم. طيب. إيه نعم.
وبعدين؟
وراجعت على مود الراتب مالته، لأن هو عنده متقاعد راتب، واضطريت تركت العدة مالته، يعني فيها أحراج.
ليه لحظة شوي، ليش ما هالحين أنت لو رحت تراجعي المعاملة، لو رحت تراجعي معاملة لا يقال تركت العدة، لأنه يجوز المعتد الخروج لحاجة في النهار، فأنت الآن خرجتي لحاجة لا مانع تروح تتابعي المعاملة وأنت في العدة، يعني لازلتي لا تكتحلين، لا تضعين مكياجا ولا طيبا ولا الثياب الجميلة ولا فالخروج خروج المعتدة للحاجة لا يبطل العدة، خروج المعتدة للحاجة لا يبطل العدة. ولذلك كملي، لو باقي من الأربعة أشهر وعشرة أيام بقي منها مدة أكمليها ولا يضر. زكريا تفضل.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا أنا داير أحكي فريق الحج هذا العام، وعندي تجارة وعندي ديون، مطالب ديون، هل أسدد الديون أم أعد الحج؟
إذا كنت مطالبا بالديون فقدم قضاء الدين على الحج. أبو عبد الرحمن تفضل. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله شيخ، الله يرفع قدرك.
حبك الله يا أخي.
شيخنا، قضية الذين أباحوا لقعاد المسجدين.
أيوة.
لهم دليل، ما أدري صحة الحديث اللي استدلوا به.
طيب، سبق هذا ذكرناه في المرة الماضية، والحديث في صحيح مسلم، وكلام ابن عباس رضي الله عنه، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال بعضهم إنه منسوخ، يعني كلام ابن عباس رضي الله عنه. فالشاهد أن الجمهور يقولون ليس من السنة الإقعاء، وأجاب بعضهم عن حديث ابن عباس بأنه منسوخ. والقول الآخر أنها من السنن النادرة، يعني الغالب الأكثر الافتراش، نصب اليمنى والجلوس على اليسرى، وأن هذه تفعل أحيانا عند من يقول بها. طبعا يعني بعض الناس مثلا قد يحتاجها أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين، مثلا في حال البنطلون الضيق مثلا، يعني في حال ضيق المكان جدا، يعني قد تأتي حالات يكون الإقعاء مناسبا لها مثل هذه، لكن الجلسة الأصلية بين السجدتين هي جلسة افتراش، جلسة افتراش. نعم، فإذا يعني النهي عن عقبة الشيطان هو الذي جعل، أو بعض قال يعني جمهور أهل العلم إن هذا هو الإقعاء المنهي عنه، منهي عنه. وبعض أهل العلم استدلوا بحديث ابن عباس إنا لنراه جفاء، لما يسئل إنا لنراه يعني الإقعاء جفاء بالرجل قال هي السنة، هذا الذي يعني قال بعض أهل العلم إنه منسوخ، كانت سنة ثم نسخت. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك شيخنا. شيخي، في عندي ناس أعرفهم، يعني هم يقربوا لي من بعيد، لكن بيني وبينهم خلاف، وللأسف أن والدتهم جاها مرض قوي وسولة عملية اليوم في المستشفى، وبدي زورها وخايفة من أني أتشاجر مع بناتها، يعني أنا من النوع اللي ما بحب حالي
في
هيك مواقف. لكن
على اي حال، شوفي يا ام عبد الله، الان ما دام في قرابه وصله الرحم واجبه، والمراه جالها مرض خطير، لا نقول خبيث، لا نقول عن السرطان مرض خبيث، نقول خطير، اذهبي وطني نفسك على عدم الاشتباك، وطني نفسك على عدم الاشتباك، وقصر الزيارة، يعني أصلا زيارة مريض، يعني لو دخلتي جلستي خمس دقائق وطلعتي ما راح يكون يعني إن شاء الله هذا في مجال الاشتباكات، خلاص خمس دقائق اطمئنان عليها، دعاء لها وتمشي، وطني نفسك ما تردي على أي استفزاز، ما تردي على أي استفزاز. محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ من فضلك بدأت نطرح لك سؤال. أنا محمد من المغرب.
حياك الله.
أنا أصلي وأقوم بشعائر الدنيا كلها، ولكن عندي مشكلة أني أستعمل السجائر. هذه السجائر محرمة؟
هذا هو السؤال.
استعمل السجارة ثم أغسل فمي وأذهب إلى المسجد لكي أصلي. هذا الموضوع.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله، تسمع الجواب إن شاء الله. المدخن يغسل فمه ويذهب إلى المسجد، هل هو مثل يعني آكل البصل والثوم لا يذهب ولا يذهب؟ يزن تفضل. يزن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل
يا أخي.
يزن الأردي.
تفضل يا زين.
شيخنا أنا شغال في الإدارية في الأردن للموظفين.
أيوة.
إن شاء الله عرفت أعمل شغال جمعية خيرية للموظفين تشتري بضيعة المرابطة. أحيانا بيجينا موظف معه فاتورة عرض سعر، وإحنا ما بنعرف ما بنقدر مثلا نطلع معه نشتري له الغرض اللي بده يشتريه، فرضا مكيف. فمكتوب شك باسم التاجر بالمستفيد الأول ونبعثها مع الشخص اللي بده يشتري. الشخص الحالي بروح بيسلم الشك وبياخذ البضاعة. شو الحكم في هذا الموضوع؟ هو تحايل على الربا ولا حلال؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على الغسل قبل الإحرام مثل غسل الجنابة؟
أيوة، غسل الإحرام مثل غسل الجنابة. غسل الإحرام غسل شرعي لكنه مستحب، الجنابة واجب، لكن الصفة هي الصفة هي. سعيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. صلينا المغرب وفاتني الركعة الأولى صلاة المغرب.
أيوة.
ما الإمام صلى ركعتين وسلم، لم يكمل الصلاة، صلى ركعتين ثم سلم، نسي الركعة الثالثة.
طيب.
وأنا فاتتني الركعة الأولى.
أيوة.
تلمد سميته عمل هو من الإسالة در السجدة السهو.
أنت تأخرت عن صلاة المغرب بركعة والإمام صلى ركعتين وسلم، يعني أنت أدركت معه ركعة واحدة فقط. السؤال، لما سلم الإمام ما سبح المأمومون؟ ما قام لإكمال صلاته؟ ولما قام لإكمال صلاته، إذا كان قد قام، هل أكملت معه أم لا؟
لما قام أكملت معه الركعة التي الركعة الثالثة.
كويس. ثم هو سجد للسهو. طيب.
نعم.
فسجدت معه.
فلما سجد للسهو لم أسجد أنا معه.
ها. قمت أنت للثالثة وتركت سجود الإمام للسهو.
نعم.
أيوة. الإمام سجد قبل السلام ولا بعد السلام؟
سجد قبل السلام.
فأنت لما سجد قبل السلام، طبعا قبل السلام الثاني، لأن السلام الأول اللي كان سلاما خطأ اللي سلموا بعد ركعتين، هذا غير معتبر، هذا غير معتبر. بعدين هو قام لإكمال الركعة الثالثة لما سبحوا وجلس للتشهد الأخير، على حسب كلامك إمامك سلم سجد للسهو قبل السلام.
نعم.
فأنت تركته وقمت.
نعم قمت لي. نعم.
شوف، من جهة الصحة الصلاة صحيحة، يعني صلاتك ثلاث ركعات المغرب صحيحة، لكن كان ينبغي عليك أنك تسجد معه، لأنه ما انتهت صلاته، ما انتهت صلاته، وسجوده للسهو قبل السلام، هو تقول أنه سجد قبل السلام، فكان ينبغي عليك أنك تسجد معه. فأنت يعني جهلا تركته وصليت الركعة الثالثة، فصلاتك من جهة الصحة صحيحة، لكن ماذا كان ينبغي عليك؟ أن تسجد معه. وطبعا المسألة فيها تفصيل سبق ذكرناه، قلنا إذا أدرك المأموم جميع الصلاة مع إمامه فسهى الإمام وسجد للسهو فإنه يلزم متابعته سواء كان السجود قبل أو بعد. وإذا كان الإمام مسبوقا، المأموم مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام في الجزء الذي أدركه المأموم، فإن سجد قبل السلام سجد معه ثم أتم صلاته، ثم يسجد هو للسهو بعد ذلك المأموم، لأن سجوده الأول مع إمامه كان في غير موضعه، فإن سجود السهو سيكون في آخر الصلاة، طبعا إذا كان صار في خطأ يعني. علي حال الآن من جهة صحة الصلاة صلاتك صحيحة، وكان ينبغي عليك أن تسجد معه لأنه سجد قبل السلام. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله
يا شيخ.
نعم يا أخي.
يا شيخ، لدينا إمام لا يقطن في بلدنا هذا، يقطن بحوالي بعيد عنا حوالي 70 كيلومتر، ويأتي كل جمعة، هو الذي يقيم الجمعة، هو الذي يصلي بنا صلاة الجمعة. جاءه أحد شيوخ البلاد ويقول له إن صلاتك باطلة، هل هذا صحيح؟
ليش صلاة باطلة؟
نعم.
لماذا؟
كونه لا يقيم في البلد هذا،
يعني إمامكم يأتي من مسافة 70 كيلومترا ويصلي بكم.
نعم.
فجاء واحد وقال له أنت مسافر وإمامتك للجمعة غير صحيحة، كذا؟
نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. مريم تفضلي. مريم معتوك، تفضلي يا أخي.
أقول أحسن الله إليك ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
آمين وياك.
بكل اختصار أنا أردني وأعمل في جدة، وأخرجت إقامة لزوجتي وهي تتنقل بين جدة وبين أبنائي في الأردن، والآن نحن حاجزين على حملة حج، وهي الآن موجودة مع أبنائي في الأردن ومعظم وقتها في الأردن مع الأبناء. كيف تحرم؟ هل تحرم الآن من الأردن وإلى جدة وأخذها، أو لا تجي كالمعتاد ونهل بالحج من جدة إلى
لا الحج. هي الآن شوف ستأتي من الأردن بقصد الحج، صح ولا لا؟
نعم يا شيخ.
خلص، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فما دام أنها قادمة للحج مريدة للحج مرت بالميقات تحرم منه وجوبا، تحرم منه وجوبا قدومها الآن للحج فتحرم منه. حياك الله أيها الإخوة والأخوات. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
المدرسة الجيدة، المدرسون المتميزون، الأدوات الدراسية، أمور يبحث عنها الآباء استعدادا لدخول أبنائهم المدرسة، لكنها مع أهميتها لا تكفي وحدها للقيام بواجب تربية الأبناء. فتربية الأبناء أخلاقيا وسلوكيا أمانة يقع تحملها أول ما يقع على عاتق الوالدين في المنزل. فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فمراعاة الأطفال تبدأ منذ الصغر وقبل دخول المدرسة بغرس معاني المراقبة والخشية لله تعالى، وتعليمهم قراءة القرآن الكريم وبعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتربيتهم على الآداب الإسلامية في الطعام والشراب والاستيقاظ والنوم وغيرها، وإشعارهم بأهمية الصلاة على وقتها بالقدوة والحث العام، وكذلك إسماعهم القصص الإسلامية والتربوي، مما يغرس في الأطفال مفاهيم عظيمة وينمي فيهم جوانب الخير والصلاح. ولا ينتهي هذا الدور التربوي للوالدين بدخول أبنائهم المدرسة، بل يضاف إليه توجيه الأبناء إلى احترام وإكرام المعلمين، وتحفيزهم على اختيار الأصدقاء المنضبطين أخلاقيا وسلوكيا، والمتابعة لما يتلقونه في المدرسة من دروس وأفكار، وإتاحة الفرصة للعب بما يتماشى مع حاجة الطفل وسنه، مع انتقاء الألعاب المفيدة وتجنب الألعاب المحرضة على العنف وسوء الخلق. مهمة الوالدين إذن جسيمة وواجبهما كبير. يقول ابن القيم رحمه الله: فما أفسد الأبناء مثل تغافل الآباء وإهمالهم، فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة. وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كان الأخ عنده سؤال أنه في جمعية خيرية للموظفين وأن تقوم بشراء أشياء وتقسيطها، حتى يصح هذا البيع لا بد أن يشتروا السلعة وأن يحوزوها قبل أن يبيعوها بالتقسيط. أما أن يذهب مندوب الجمعية مع الشخص صاحب الحاجة إلى أي مكان فيه سلع فصاحب الحاجة يختار وذاك يسدد عنه بشيك وبعدين يقول سدد لنا بالأقساط، فلا يجوز، لأن ما فعله الآن هو قضاء دين عنه، ما باعه، ما في بيع وشراء. قال ماذا، يلا اختار الشيء ايش تبغى، اختار ايش تبغى، تبغى مكيف، تبغى ثلاجة، اختار، اختر ما تريد. فقال ابغى مكيف هذا، فيجي الان المندوب معه دفتر الشيكات يقول لصاحب المكيفات كم هذا المكيف، يقول 1000، فيروح يكاتب له شيك ب1000 ويعطيه. بعدين يقول لهذا يلا قسط لنا 1300. هذا محرم. ليه؟ لأنه ماذا فعل المندوب الآن؟ سدد دينا عن صاحب الحاجة، هذا سد عنه وقال سدد لنا بزيادة، هذا الربا. لكن لو أن هذه الجمعية لو عرفت ماذا يريد الزبائن، واحد قال أنا أريد ثلاجة، واحد قالوا طيب ارجع لنا بعد 3 أيام، وراحوا اشتروا الثلاجة أو المكيف، حازوه قبضوه صار عندهم، ثم جاء بعد 3 أيام قالوا شوف الآن حاجتك هذه، تريدها اشتريها بالأقساط بكذا، غيرت رأيك لا تريدها روح بدون أي مسؤولية عليك، هذا جائز، على الراجح هذا جائز. طيب بالنسبة للأخ الذي سأل عن إمام يأتيهم من بعيد يصلي بهم الجمعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن صلاته صحيحة، يعني خطيبهم الذي يأتي من بعيد يخطب بهم ويصلي بهم يقول يأتي من مسافة 70 كيلومترا، فصلاته بالجماعة صحيحة. طبعا هناك من قال إن المسافر لا يصح أن يكون إماما في الجمعة لأنه ليس من أهل الوجوب، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن القول الصحيح أنه تصح إمامته، يخطب بهم ويصلي بهم. طبعا في أحيانا بلدان مثل البلاد الغرب في أمريكا في كندا في عدد من الحالات الخطيب يأتي من بعيد، ما يتيسر خطيب إلا شخص في مدينة أخرى، فالراجح صحة الصلاة. طيب يقول السائل: كتبت في وصيتي إخراج ثلث لدار الأيتام، ولدي مبلغ من المال في البنك ومنزل أسكنه أنا وأولادي، فهل يكون الثلث بعد وفاتي من المبلغ والمنزل أيضا؟ شوف، هذا يعتمد عليك أنت، إذا أردت ثلث الجميع ثلث الجميع، وإذا قلت لا أريد أن أزعج أولادي ولا يؤخذ ثلث البيت ويباع البيت، فأنا أريد أن أكتب ثلث المبلغ النقدي فقط أو البيت لا يدخل، أكتب ثلث أموالي غير البيت، نص عليها في الوصية، أكتب ثلث أموالي غير البيت للأيتام، لدار الأيتام، خلاص، وبذلك يبقى أولادك في البيت وضع مستقر إن شاء الله. طيب، يقول السؤال: علي دين ومعي مبلغ من المال، طبعا الآن تحركت قضية الحج لأن الحج الآن وقته، أحج أولا أم أسد الدين؟ نقول إذا كنت مطالبا بالدين سده أولا. كيفية التعامل مع الزوجة ذات الصوت المرتفع على زوجها تذكر بإثم النشوز؟ النشوز في اللغة الارتفاع، يعني تتعالى على زوجها، فالتعالي يدخل في أن ترفع صوتها عليه، أنها تسبه تشتمه مثلا، أنها تعصيه وتخالفه، تخرج من غير إذنه، هذا نشوز، نشزت المرأة فتخوف بالله وتذكر وتوعظ، لأن الله عز وجل قال: فعظوهن التي تخافون نشوزهن. أول حل: فعظوهن. وقل من الأزواج من يحسن موعظة زوجته، بعضهم يضرب على طول وبعضهم يهجر على طول مباشرة، نقول الله قال فعظوهن، فالزوج لابد أن يحسن الموعظة لزوجته إذا نشزت. هل عرف كفارة للذنوب حتى لشرب الخمر؟ شوف، قال كثير من أهل العلم إن صيام عرفة يكفر الصغائر، يعني صيام عرفة لما يكون كفر سنة ماضية وسنة آتية يكفر سنتين، قال يكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، فالآن شارب الخمر يتوب توبة خاصة، أرباب الكبائر هذا وضعهم خطير، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يقول: عندي مرض الوسواس القهري، إذا نسيت آية من الفاتحة أو غيرت تشكيل. نقول: إذا كان وسوسة لا يمكن الخروج منها فخلاص يصير الواحد معذور بعدم القدرة، أما إذا يمكن يجب، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لابد من الاتيان بها صحيحة، لكن لو واحد يتهيأ له أنه نقص وما نقص، يتهيأ له أنه غير تشكيل وما غير التشكيل ويتهيأ، خلاص هذا لا عبرة به. طيب، موضوع التدخين: المدخن أسوأ من أكل الثوم والبصل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج من وجد منه ريح ثوم أو بصل المسجد، برا بعيد، يخرج إلى البقيع، إخراج ليه؟ لعدم تشويش الخشوع على المصلين وإيذائهم وإيذاء الملائكة. من كان به رائحة مؤذية حتى لو كانت في الجوارب في الإبطين أيضا تعميما للعلة، متى يجوز له أن يأتي؟ إذا زالت العلة، إذا زالت الرائحة الكريهة، إذا زالت الرائحة الكريهة. طيب الآن السؤال أن بعض الناس يقولون أن الكسوف الذي متوقع أن يحدث الآن يوم الاثنين القادم آخر ذي القعدة، آخر يوم في ذي القعدة متوقع حدوث كسوف كلي في أمريكا الشمالية، وسيرى في مناطق أخرى من أمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية في عدد من المواضع جزئيا. فصار في كلام على قضية نهاية العالم وأنه ستأتي أجرام تصطدم بالأرض وإلى آخره. أول شيء، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وقطعا الساعة لن تقوم الاثنين القادم، لأن في قبلها عشر آيات في قبلها، الدجال والدابة وخروج الشمس وإلى آخره. بعضهم قال الكسوف هذا اللي سيحدث الاثنين القادم سيكون معه زلازل، وأوجد وقالوا ذكروا تبريرات يعني يقولون إنها علمية، أنه إذا صار يعني الآن الشمس والأرض والقمر على خط واحد ستحدث تجاذبات بين هذه الكواكب، أو ستحدث تجاذبات نتيجة وجودها على خط واحد، وأن هذه التجاذبات ستؤثر على القشرة الضعيفة في أماكن في الأرض، وتسبب التجاذب هذا يسبب إيش؟ زلزالا أو زلازل. طبعا هذا وارد لكن ما هو قطعي، يعني لو قال واحد الآن هذا الكسوف هل سيكون معه مصيبة في الأرض؟ أكيد لا، أكيد لا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال أما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببا لحادث في الأرض من عذاب فيقتضي موتا أو غيره فهذا قد أثبته الحديث نفسه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الكسوف إنذار من الله لعقوبة انعقدت أسبابها وليس هو عذابا، يعني ليس بذاته عذاب، الكسوف بذاته ما هو عذاب لأنه ظاهرة فلكية احتجاب ضوء الشمس، فاحتجاب ضوء الشمس ما هو عذاب، لكنه إنذار كما قال عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده، ولم يقل يعاقب الله بهما عباده. فقال الشيخ ابن عثيمين الكسوف هذا تخويف وليس عقوبة. وقال أيضا لا ندري ما وراء هذا التخويف، قد تكون هناك عقوبات عاجلة أو آجلة، عامة أو خاصة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، يعني قوموا افزعوا إلى ذكر الله، افزعوا. طيب فالكسوف فيه تخويف من الله العباد والتذكير بيوم القيامة إذا خسف القمر، إذا الشمس كورت، لكن لا يلزم أن يكون عذابا في نفسه أو نذيرا بعذاب، ولكن جائز أن يصحبه عذاب أو يتلوه. شوف عبارة الشيخ، قال ولا يلزم أن يكون عذابا في نفسه أو نذيرا بعذاب، ولكن جائز أن يصحبه عذاب أو يتلوه. فإذا إيش موقفنا لو قالوا طيب هذه قضية طيب ممكن تصير معها زلازل؟ نقول ممكن من جهة الإمكانية ممكن، لكن قطعا سيكون الله أعلم، ما يمكن نجزم، ما يمكن. طيب ما بقي يمكن عاد على يعني من أسئلة خاصة على رقم الواتس إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا وأن يفقهنا في ديننا وأن يتداركنا برحمته، إنه أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.